ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 30 من شهر 10 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اغتصاب 3 فتيات في غرب دارفور ومقتل 7 أشخاص في هجمات جديدة للدعم السريع على قرى الجزيرة. غوتريش يقول الظروف غير ملائمة لنشر قوة تتبع للأمم المتحدة في السودان وارتفاع عدد النازحين من الجزيرة إلى حلفة جديدة إلى 30,000. بعثة تقصي الحقائق تقول أن قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي على نطاق واسع، ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه أزاء تصاعد العنف في الجزيرة. مقتل فتاة وإصابة آخرين بسبب تجدد القصف في الفاشر وتجدد المعارك في الفاشر وغرب كردفان والنيل الأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اغتصب مجهولون 3 فتيات بوحدة أبو سروج الإدارية بولاية غرب دارفور يوم الأحد. وقال مواطن من منطقة أبو سروج لراديو دبنجا أن رعاة مسلحين اغتصبوا 2 من الفتيات، بينما اغتصب 3 عنصر من قوات الدعم السريع. وأضاف أن الانتهاكات لا تزال مستمرة من قبل الرعاة والمسلحين على المواطنين في منازلهم ومزارعهم، مبين أنهم يدخلون المنازل في الليل ويهاجمون النساء ويهددون الأسر. وأضاف المواطن الذي تحدث لراديو دبنجا أن الرعاة يعتدون على الجميع حتى على كبار السن والعجزة والذين يعملون في حصد المحاصيل الزراعية. وأضاف في هذا الخصوص:
تم اغتصاب 3 من الفتيات داخل وحدة أبسروج الإدارية من قبل الرعاة، والاثنين من قبل الرعاة والواحدة من قبل ميليشيات الدعم السريع. والانتهاكات مستمرة، يدخلون بيوت النساء ليلا ويهجمون باغتصاب وتحديد وغيرها من الأفعال البشعة.
كشفت مصادر متطابقة أن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة الهلالية بشرق الجزيرة صباح الثلاثاء، وكشفت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. وفي ذات السياق اتهمت جهات عديدة قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية الجخوقب بمحلية شرق الجزيرة الاثنين، الأمر الذي أدى لمقتل رجل وابنه. وأجبرت قوات الدعم السريع جميع السكان على الخروج القسري من القرية. وفي الجزيرة كشفت عدد من المصادر عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على السريحة بشمال الجزيرة إلى 140 قتيلا. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
ما فضل شيء من ممتلكات جميع الأسر، من أول أسر من حي الشاطي لحي الشكرية قدام، ما فضلت حاجة، والحمد لله سلمة الأرواح والرحمة والمغفرة لجميع موتان وشهدان. طيب عياد، يوسف الدلعايبة، بهريرة بازبار، أنور العوض، وضع العظيم، وعاجل الشفاء للمصابين.
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه البالغ عزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في ولاية الجزيرة، مما يزيد من تفاقم خطر الهجمات ضد المدنيين والعنف بدوافع عرقية والجرائم الفظيعة. وجدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لجميع الأطراف إلى الاحترام الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، كما طالب بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة بعد إجراء محاكمات عادلة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، قال أن الظروف ليست ملائمة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في السودان، وقدم لمجلس الأمن توصيات لحماية المدنيين. وفي الخرطوم كشفت غرف الطوارئ جنوب الحزام عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الصهريج في الأزهر غرب مربع 24 ل25 شخص بعد وفاة مواطن متأثر بإصابته. كشفت مصادر متطابقة أن سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة دونك الحر التي تبعد 35 كيلومتر جنوب شرقي النهود بغرب كردفان. وفي ولاية النيل الأبيض كشفت مصادر مقربة للدعم السريع عن سيطرة قوات الدعم السريع على عدد من قرى أم رمتة في النيل الأبيض. وفي الجزيرة قصفت قوات الدعم السريع بالمسيرة الجيش المتمركز في منطقة الخياري مما أدى لإصابات جرى نقلها إلى الفاو. قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقرير مفصل جديد يوم الثلاثاء، قالت أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن ارتكاب العنف الجنسي على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك الاختصاب الجماعي واختطاف الضحايا واحتجازهم في ظروف ترقى إلى الاستعباد الجنسي. وفي حين وثق التقرير أيضا حالات تورطت فيها القوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها وحدد المناطق التي تتطلب مزيدا من التحقيق، فقد وجد أن غالبية حالات الاختصاب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ارتكبتها قوات الدعم السريع لا سيما في الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة. أعلن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن توثيق 118 حالة اختفاء خسري في السودان، من بينها 102 من الذكور و10 من النساء، وذلك من أصل 1100 حالة رصدت منذ اندلاع النزاع في شهر 4 من سنة 2023. وكشف المركز خلال مائدة مستديرة حول قضية الاختفاء القسري وسط الأطفال والنساء في العاصمة اليوغندية كامبالا، كشف عن إحالة ملفي اختفاء قسري إلى لجنة حقوق الطفل الأفريقي، إلى جانب 7 ملفات أخرى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري في جنيف، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل الإفراج عن الضحايا وضمان حقوقهم. وأضاف المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ مساعد علي في هذا الخصوص:
يعني لاحظنا انه في تنامي في عدد حالات الاختفاء القسري، والتنامي ده بشكل ممنهج، بمعنى انه الاختفاء اللي بيحصل ده بيحصل من جهات ذات سياده، سواء كان مثلا من دعم سريع، من قوات مسلحه، من استخبارات تابعه للدعم السريع تابعه للقوات المسلحه، امن واستخبارات للامن الشعبي، ميليشيات المؤتمر الوطني، فدي كلها هي داخله في الحته بتاعت الاختفاء القسري.
بدأ وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم زيارة يوم الاثنين إلى المملكة المتحدة، ويترأس الوفد الدكتور عبدالله حمدوك. وأضاف القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم خالد عمر يوسف في حديث لراديو وطبنجا أن برنامج الزيارة بدأ في ذات يوم وصول الوفد بلقاءات عديدة في مقر البرلمان البريطاني، حيث التقى رئيس تقدم والوفد المرافق له بوزير أفريقيا في البرلمان البريطاني ونائب رئيس مجلس اللوردات اللورد كولينز. وأضاف خالد عمر يوسف في هذا الخصوص:
أعتقد أن الأهمية بتاعت اللقاءات دي إنها هي جمعت أولا شق البرلمان التشريعي في غرفتينه، مجلس اللوردات ومجلس العموم، وجمعت الأحزاب الرئيسية جميعا، العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين، ده مما بيسهل في إنه يكون في توافق حول الموقف من السودان، وأصلا ما في انقسام بريطاني حقيقة.
أدانت لجنة المعلمين السودانيين رفع القنصلية السودانية بأسوان في مصر رفع رسوم جلوس التلاميذ لامتحانات الشهادة المؤجل لسنة 2023 وقدرها 2100 جنيه مصري، ما يعادل 107,000 جنيه سوداني. واعتبرت اللجنة في بيان: اعتبرت الرسوم الباهظة أكلا لأموال الناس بالباطل، مشيرة إلى الظروف العصيبة التي يعيشها المواطنين الذين شردتهم الحرب إلى مصر. وقال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن اللجنة نبهت في وقت سابق للتجاوزات التي صاحبت امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، وأضاف في هذا الخصوص:
أفتكر أن الرسوم دي بتشير لأنه السفارة أو القنصلية في أسوان استمرت مسألة فرض الرسوم دي، لأنه تم قبل كده فرض رسوم على التلاميذ في شهادتي المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة التي جرت هذا العام. الحاجة دي بتؤدي إلى حرمان المزيد من الطلاب والتلاميذ للجلوس للامتحان.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالكوليرا من 5 ولايات دون حالات وفاة جديدة، منها 26 إصابة بالقضارف، 10 إصابات بالجزيرة، 9 إصابات بنهر النيل، ليرتفع تراكم الإصابات إلى 28,376 إصابة وتراكم حالات الوفاة إلى 836 حالة وفاة، فيما أعلن تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك عن تسجيل 92 إصابة جديدة من ولاية كسلة، ليكون تراكم الإصابات 4,978 إصابة في 6 ولايات، منها 12 حالة وفاة تراكمية. اتهمت قوات الدعم السريع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي بنهب محتويات 6 شاحنات مساعدات لمنظمات أممية في طريقها من الطينة إلى جنينة، وذلك في منطقة جبل أوم في محلية جبل مون. ونشرت قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء مقطع فيديو يتضمن إفادة أشخاص قالوا أنهم سائقي المركبات، بجانب تصريح لأحد الأشخاص يرتدي زي الشرطة وآخر وكيل نيابة من غرب دارفور. وأضاف الشرطي في هذا الخصوص:
وأفادوا من خلال أقوالهم بأن المبلغ تبين أن موقع الحادث في منطقة أوم تحت سيطرة الحركات المسلحة المتواجدة بالمنطقة، والآن هربوا إحدى دول الجوار، وتم تشكيل لجنة بذلك والإجراءات مستمرة للبحث عن الجناة والمتهمين بالبلاغ.
من جانبه نفى الدكتور محمد زكريا المتحدث باسم حركة العدل والمساواة نفى الاتهامات التي وجهتها قوات الدعم السريع للحركة بنهب شاحنات المساعدة، واعتبر في حديث لراديو ودبنغ الاتهامات بأنها مسرحية فقيرة وسيئة الإخراج، ووصف مقطع الفيديو بالمفبرك، مشير إلى محاولة لرمي الجرائم التي ظلت ترتكبها قوات الدعم السريع على القوى المشتركة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الفيديو تمت دبلجته في إثر التصريحات التي تقدم بها الحارس إدريس ممثل السودان لدى مجلس الأمن في الجلسات التي انعقدت بالأمس القريب في الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات مجلس الأمن.
الخبر الأخير في النشرة: تعاني مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان من قطوعات في التيار الكهربائي وخروج شبكات الاتصال عن الخدمة، وقال التاجر بسوق الأبيض فضل حج باسمه لراديو دبنغا، قال أن قوات الدعم السريع أحكمت قبضتها بالكامل على مداخل المدينة وتمارس الابتزاز على شاحنات البضائع وتفرض عليها رسوما باهظة. وكشف عن أن المدينة تعاني من ندرة في السيولة النقدية، وأن سعر الفائدة عبر خدمة بنكك وصل إلى 25%، فيما لا زالت مياه الشرب تعد أحد إشكالات المدينة فضلا عن الندرة في الأدوية المنقذة للحياة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنغا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنغا حييكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11,550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17,555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,600، 1940.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور بكري جاك، الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. وسنخصص هذا اللقاء للحديث عن قضية حماية المدنيين، والتي عادت الانتهاكات في قرى شرق الجزيرة وفي مدينة الفاشر وضعها على واجهة الأحداث هذا اليوم. دكتور بكري جاك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ الرشيد، سعيد ومستمعيك الكرام، وتحية لك أينما كنت، وتحية للشعب السوداني، ويعني واحد ترحم الأرواح الشهداء وعاجل الشفاء الجرحى والعودة المفقودين.
طيب يا دكتور، يمكن يعني الانتهاكات الواسعة جدا اللي حصلت في مناطق شرق الجزيرة، واللي وجدت يعني إدانات واسعة جدا من مختلف أنحاء العالم ومن داخل السودان، واستمرار القصف والقصف الطيران على مدينة الفاشر، أعاد إلى الواجهة قضية حماية المدنيين. هل في الإمكان أن نحمي المدنيين في ظل استمرار الحرب؟
أستاذ رشيد، طبعا ده سؤال الساعة يعني، أو سؤال المليون دولار، لأنه كل الناس بدأت تقتنع أنه طبعا الوضع المثالي لحماية المدنيين هو الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى وقف فور إطلاق النار ووقف العدائيات، ومن ثم تطويره لوقف إطلاق نار شامل. ده الوضع المثالي. نحن حاليا في الوضع المثالي ده ما موجود، فأي كلام عن حماية المدنيين بيظل هو مجرد أمنيات. لكن نحن في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية طرحنا مقترح، وحنطور هذا المقترح ونمشي به للجهات. فعلا بنفتكر أنه من الصعب الوصول إلى وقف إطلاق نار، لأن الطرفين رجعوا إلى وضعية أنه كل واحد بيفتكر أنه ممكن يحسم هذه المعركة عسكريا. وإن كنا نحن نقول من منذ بداية هذه الحرب أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الوضعية، لا يمكن يحسم أي طرف هذه الحرب عسكريا. المقترح المقدم الآن أنه نحن تتخلق ثلاثة مناطق آمنة داخل السودان، وكل المطلوب جهد دولي وإقليمي. طبعا نحن نتكلم عن ثلاثة مناطق آمنة على الحدود مع بعض الدول. مقترح أنها ممكن تكون في واحدة في الحدود مع جنوب السودان، واحدة في الحدود مع مصر، واحدة في الحدود مع تشاد، وبالتنسيق ما بين مجلس السلم والأمن الإفريقي وهذه الدول أن تكون في معسكرات. لكن على الأقل طبعا هذه الترتيبات بتتطلب مش وقف إطلاق نار، على الأقل بتتطلب اعتراف من الطرفين المتقاتلين أو الأطراف المتقاتلة حتى التي ما دخل في الصراع بشكل مباشر، أنه الناس كلها تتفق على أنه هذه المناطق مناطق آمنة، وممكن يتم نشر قوات من الدول الجوار على سنها بس تكون في حدود المناطق الآمنة، ودي بيكون في طريقة لأنه تصل إلى إغاثات. وفي نفس الوقت المفترض يكون في محاولة للوصول إلى ممرات آمنة للناس الآن في مناطق النزاع عشان يتحرروا تجاه هذه المناطق. في تقديرنا ده أكثر مقترح عملي، ربما يكون ما مكلف، وكل اللي بيطلبوا على الأقل إنه الطرفين يقبلوا بأنه في ضرورة حماية المدنيين، وإنه يسمحوا بالاعتراف بوجود هذه المناطق. لكن خلاف ذلك، والله يا أخي رشيد، للأسف الشديد نحن الآن دخلنا على الشهر 20 من هذه الحرب، وأي محاولة للحديث عن حماية المدنيين في ظل استمرار القتال وعدم وقف إطلاق النار بيظل مجرد أمنيات، لأنه للأسف الشديد هذه الحرب تدور في وسط المدنيين، يعني تدور في مدن وقرى. وده طبعا الواقع الشاهد في حرب 15 أبريل، لأنه لأول مرة حرب المدن تحولت إلى خنادق، والبيوت تحولت إلى خنادق. يعني دي ما الحرب التقليدية اللي كان بيكون فيها فريق بيقاتل وبتحرك وبيحفر خندق وبيكون في الخلاء. الآن المنازل المدنيين، أجساد المدنيين هي الخنادق.
طيب يا دكتور، التي تدور ده يمكن يعني بيقودني إلى تطور آخر في هذه الحرب. دعوة قائد الدعم السريع لاستنفار مليون مقاتل، دعوة قائد الجيش لتسليح المدنيين، هذا يعني توريط المدنيين أكثر في العمليات القتالية.
هو طبعا ده بالضبط اللي بيحصل واللي حيحصل. طبعا غير أنه الدعوتين طبعا هم للأسف الشديد مش كمان لتوريط المدنيين، الدعوتين ده الأخطر ما فيهم إنهم هم قائمين على الاستقطاب القبلي والإثني. هذه الدعوات ما بتتم للمدنيين من فراغ، يعني لو المدنيين بيتم دعوتهم للدفاع عن قضية وكل طرف بيقول إنه ده مشروعه وتعالوا قاتلوا معي، كان ممكن تقول على الأقل في شيء من العقلانية. هذه الدعوات تتم باستنفار القبائل واستنفار العشائر، وخطورة هذه الدعوة إذا استجاب لها المدنيين غير إنها بتجرد المدنيين من حق الحماية حسب القانون الدولي الإنساني. أنت تعرف أستاذ الرشيد إنه المدني في اللحظة اللي بيحمل فيها السلاح بيفقد حقه في الحماية كمدني. لكن الأخطر من ده هو إنه أنت أصبحت هذه الحرب يعني الاستقطاب الإثني والعرق هو المحرك الجوهري للحاصل فيه. ده من ناحية طبعا. من ناحية تانية إنه غير إنك أنت بتحول المدنيين لمجرد حملة للسلاح وما عندهم خبرة ولا تجارب وبكونوا مجرد ضحايا، إنك أنت بتفتح الباب لأنه يصبح من الصعب التمييز ما بين ما هو مدني وما بين ما هو حامل للسلاح. طبعا أنا قادر أفهم الحجة اللي بتستخدم من الطرف، يعني الحاجة اللي بنسمعها على الدوام من الناس الداعمين لخط القوات المسلحة بيتكلموا عن إنه طيب إذا قوات الدعم السريع بتهاجم المدنيين ماذا يفعل المدنيين؟ الدفاع عن النفس هو حق مشروع كفالة كل الأديان والأعراف السماوية. الكلام ده صحيح، لكن طبعا أنت تعلم إنه هذه الحرب تخاض في ظل واقع فيه الكثير من الضليل والتعقيد والتزييف، وكل طرف بيدعي إنه في طرف بيزرع بعض الجوانب في إنه عشان يستخدم القصة بتاعة قتل المدنيين كزريعة، لكن في كل الأحوال الحقيقة اللي يجب أن تقال ليس هنالك مبرر تحديدا لقوات الدعم السريع في أن تستهدف مناطق مدنيين، والأجدى إنه أصلا منطقة ما فيها تشكيلات عسكرية ما يكون فيها وجود عسكري، ما في سبب بخلي قوات تتمركز خارج أصلا خارج أي قرية إذا ما في معسكر بتاع جيش، إذا ما في معسكر ولا حياة ولا منطقة عسكرية، ما الغرض من وجود تشكيلات عسكرية في هذه المناطق؟ هو ده مفترض يكون التفكير الصحيح، مش في إنه المدنيين حملوا السلاح، لأنه في اللحظة أنت بتجي منطقة وما فيها تشكيلات عسكرية تضع فيها ارتكاز وبتبدأ تتهجم على المدنيين، الفطرة الإنسانية بتقول إنك أنت ما بتدي الناس خيار غير إنها تدافع عن نفسها، وفي اللحظة اللي بتدافع عن نفسها بيصبحوا هدف مشروع حسب القانون الدولي ما بيحميك أنت كمان لما تحمل السلاح. وده التناقض الجوهري اللي احنا واقعين فيه في هذه الحرب، لأنه كل الناس بتلقى نفسها انجرفت للخطاب الأخلاقي حول حق الدفاع عن النفس، وحق الدفاع عن النفس طوالب جردك من حقك كمدني إنك تحمى. وفي هذه الحالة طبعا احنا قاعدين نشوف الموت اليومي والنزيف اليومي. في تقديري لو ظل هنالك عاقل في المدينة على الأقل الدعوة يجب أن توجه للسيد الفريق البرهان والسيد الفريق حميتي، أبعدوا المدنيين، أبعدوا القبائل، أبعدوا العشائر عن هذه الحرب. إذا أردتم أن تتقاتلوا قوات مسلحة وقوات دعم سريع اسهبوا فتقاتلوا أينما ما رغبتم، أبعدوا عن المدنيين، أبعدوا عن تشكيلات المدنيين، أبعدوا عن استقطاب الناس وفقا للقبائل والإثنيات، لأنه هذا الأمر خطورته إنه حتى لو الحرب دي انتصر فيها طرف السودانيين سيقتلون بعضهم البعض لزمن طويل، لأنه ده حيجي على حساب النسيج الاجتماعي. الضغائن والغبائن دي ما حتقف في حدود العناوين البارزة للحرب، حيكون في حروبات داخلية ما بين من، وأنت تسمع اليومين دول طبعا بالذات في الجزيرة بدأت تطلع بعض الأصوات تتحدث عن إنه يجب القضاء على مواطني الكنابي لأنهم هم ديل أزروا دعم سريع، مع إنه معظم سكان الكنابي في شمال الجزيرة هم من مجموعات تكاد تكون هي من ضحايا حرب دارفور الأولى في 2003-2004. فده مؤشر خطير في حد ذاته، والأولى إنه نحن نرفض تصليح القبائل على أساس على القبائل والعشائر على أساس عرقي أو دي أو إثني في البت ده من حيث المبدأ، ورفض تصليح المدنيين يجب أن يكون أيضا من أولويات هذه الحرب. إذا ما فعلنا هذا يعني قدرنا نقنع الطرفين نبعد المدنيين من هذه الحرب، حقيقة إن إحنا بندخل مرحلة جديدة من هذه الحرب، وفي تقديري مرحلة ربما يكون يصبح من الصعب إنك أنت تصل فيها لتسويات وحلول، حتى وإن اتفق الطرفان في لحظة ما على إنهم يصلوا لوقف الأغمار، ما تضمن إنه المدنيين الشايلين سلاح اللي عندهم غبائنهم الجانبية الصغرى إنهم حيكفوا عن قتل بعض. وده الديناميك اللي إحنا كلنا نتكلم عنه دائما، إنه أنت لما تبدأ لك صراع كل مرة بتولد شكل جديد من أشكال الديناميزم داخل هذا الصراع، أنت قد تفقد السيطرة عليه.
طيب يا دكتور، أتمنى يعني يمكن سؤالي الأساسي يعني في هذا اللقاء هو اليوم يعقد مجلس الأمن جلسة، ومن المقرر أن يقدم الأمين العام توصيات بشأن حماية المدنيين. سبق وأن يعني صدر قرار من مجلس الأمن حول الفاشر وحماية المدنيين في الفاشر وظل حبرا على ورق، ماذا تتوقعون وماذا تطلبون من مجلس الأمن اليوم؟
والله في الأول خلينا أقول إنه نحن والله نتمنى أن يقوم السيد الأمين العام غوتيريش بمخاطب مجلس الأمن برسالة واضحة، أن يوجه مجلس الأمن ويحثه على اتخاذ قرارات وتدابير تتعلق بحماية المدنيين حتى دون الوصول إلى مسألة قرار يتعلق بالبند السابع. أنت تعلم طبعا إنه مسألة البند السابع دي في عشان يتم اتخاذ قرار لابد من الخمسة دول الدائمة العضوية إنه يكون كلها موافقة، والمجلس من 15 دولة كلهم يكونوا على يعني الدول الغير دائمة العضوية ما مهمة، يعني حتى لو اعترضت ما بتعطل في اتخاذ القرار. لكن نحن من تجربتنا ومتابعتنا في الشهور الفاتت ليس من المحتمل أن يتم إصدار قرار مجلس الأمن يتعلق ببند سابع لحماية المدنيين، وحتى وإن تم إصدار قرار لحماية المدنيين حنلقى نفسنا أمام سؤال جوهري، من أين هي، من أين تأتي الأموال، من أين تأتي القوات؟ والأصعب من ده كله، هل يمكن إرسال بعثة لحماية المدنيين دون الوصول لوقف إطلاق نار؟ يعني هل نتوقع إنه تجي قوات من أي دولة في العالم عشان تشتبك مع الجيش والدعم السريع وكتائب البراء والميليشيات القبلية عشان تحمي المدنيين، ولا هي حتكون طرف في الحرب؟ ده التعقيد. لذلك نحن نفتكر إنه في خطوات يمكن اتخاذها. مجلس الأمن يمكن أن أوجه مجلس السلم والأمن الأفريقي بأنه يكون في خطوات محسوسة واضحة، في أدوات للضغط على الطرفين. المجلس الأمني بإمكانه أنه يتخذ قرارات يعني على الأقل فيما يتعلق في عقوبات، في إجراءات، في تركيبات. المنظومة الدولية ما زال في جعبة الكثير من الخيارات لأنها تستخدم للضغط على الطرفين، حتى لو لم يكن لوقف إطلاق نار ممكن يكون لمزرعة حماية المدنيين. مثلا يمكن أن تقول أنه هدنة إنسانية لمدة أسبوع يتم فيها فتح المجال لخروج المدنيين من هذه المناطق، وممكن نطبق الفكرة بتاعت المناطق الثلاثة مناطق الأمنة. ده ممكن يكون مقترح وممكن يكون فعاليات لتطبيقه، لكن عشان نكون للأسف الشديد موضوعين، ما أنا لا أعول كثيرا أنه الاجتماع أو الإحاطة اليوم حيكون فيها شيء أكثر من عكس الحديث عن أنه الواقع مزري وأن هنالك العشرات الآلاف من المدنيين يموتون ويقتلون وينزحون ويهجرون، ولكن لا أتوقع أكثر من الشجب والإدانة وإبداء القلق والتعاطف، لكن ما أفتكر حيكون في قرارات واضحة عملية. نحن نتمنى، وده اللي نحن بالمناسبة في تواصلنا المتاح مع بعض الدول الأعضاء اللي حيكون عندها السيف عندها قول في مذلة الإحاطة والمترتب عليه، كتبنا لبعض الجهات ودكتور حمدوك ولجنة الصلاه الخارجية عندنا في الأمان العامة، قدمنا مقترحات عملية إنه ممكن مجلس الأمن يهتدي بها في مذلة حماية المدنيين. إذا لم يمكن في الوقت الحالي الوصول إلى مسألة حماية المدنيين عن طريق البند السابع أو البند السادس، نحن بنقول إن في حاجات ممكن تتعمل ما بتتطلب توافق دولي وتوافق من كل المنظومة الدولية.
الدكتور بكر جاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا صدر، تحياتي للمستمعين.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.